أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك باسمك. بسم الله الرحمن الرحيم. يا راد يوسف على يعقوب، يا كاشف ضر أيوب، يا غافر ذنب داود، يا رافع عيسى ابن مريم ومنجيه من أيدي اليهود، يا مجيب نداء يونس في الظلمات، يا مصطفي موسى بالكلمات، يا من غفر لآدم خطيئته ورفع إدريس مكانا عليا برحمته. وأنا أسألك يا إلهي وأدعوك يا ربي وأرجوك يا سيدي وأطمع في إجابتي يا مولاي كما وعدتني وقد دعوتك كما أمرتني، فافعل بي ما أنت أهله يا كريم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله أجمعين. بعد التوكل على العلي القدير سبحانه وتعالى نكمل البحث في التطبيق الرابع، وهو الاستصحاب في حالات الشك في التقدم والتأخر. وقلنا تدرجنا في إعطاء المعلومة لو صح التعبير، فكانت الحالة الأولى الشك في واقعة حدثت أو لم تحدث، هذا الفرع الأول من الحالة الأولى. والحالة الثانية هو الواقعة التي حدثت نشك في ارتفاعها وعدم ارتفاع الحادثة. إذن في الصورة الأولى، الحالة الأولى، الصورة الأولى قلنا إذا شككنا في واقعة حدثت أو لا نستصحب عدم حدوثها، والواقعة التي حدثت نشك في بقائها وعدم بقائها نستصحب بقاء الحادثة. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية قلنا إذا علم بأن الواقعة حدثت والآن نعلم بارتفاع والآن نشك بحدوث الواقع، ليس كما ذكرنا في الصورة الأولى من الحالة الأولى. في الصورة الأولى نشك في أن الواقع حدثت أو لم تحدث، الآن الصورة الأولى في الحالة الثانية نعلم بحدوث الحادثة أو الواقع، لكن نشك في تاريخ حدوثها في الساعة الأولى أو في الساعة الثانية. إذن كما في الصورة الأولى هنا كان الكلام في حدوث الحادثة، أيضا هنا في حدوث الحادثة، أيضا هنا في حدوث الحادثة. في الصورة الأولى كانت في الحالة الأولى كان في أصل حدوث الحادثة، حدثت أو لم تحدث، هنا حدثت الحادثة لكن نشك في وقت الحدوث. الصورة الثانية من الحالة الثانية نقول بأن الواقعة نعلم بوقوعها وأيضا نعلم بارتفاعها ونشك بوقت الارتفاع. أما في الصورة الثانية في الحالة الأولى ماذا كانت؟ كانت الواقعة أيضا حدثت والآن نشك بأنها هل ارتفعت أو لم ترتفع، هذه الصورة الثانية من الحالة الأولى. أما الصورة الثانية من الحالة الثانية لا، نقول نفس الصورة الثانية في الحالة الأولى، أيضا عندي واقعة حدثت وأتيقن من حدوثها، ولكن ليس عندي شك في الارتفاع، عندي يقين في الارتفاع ولكن أشك في وقت الارتفاع، هل في الساعة التاسعة ارتفعت أو في الساعة العاشرة كما ذكرنا في المثال. الحالة الثالثة انتقلنا إلى الموضوع المركب، وأيضا سنستفيد من الصورة الأولى الصورة الثانية في الحالة الأولى، من الصورة الأولى الصورة الثانية في الحالة الثانية، ما هي الاحتمالات أو الصور أو لنقل الفروض. هناك كان عندي شك في أصل الحدوث، شك في وقت الحدوث بعد التيقن من الحدوث، شك في أصل الارتفاع، شك في وقت الارتفاع بعد التيقن من الارتفاع. نأتي إلى الحالة الثالثة، قلنا عندي موضوع مركب من جزئين أو أكثر، وكان أحد الجزئين ثابت وجدانا والآخر غير متيقن مشكوك، فهنا في الحالة الثالثة قلنا يمكن أن نجري الاستصحاب لإثبات الجزء غير المتيقن، وفي الحالة الرابعة نقول يمكن إجراء الاستصحاب لنفي الجزء غير المتيقن. إذن الحالة الثالثة والرابعة قلنا الفرق هنا الثالثة للإثبات، أو لنقول إحدى الحالتين لإثبات الجزء غير المتيقن والحالة الأخرى لنفي الجزء غير المتيقن، وبإثبات الجزء غير المتيقن يثبت الحكم الشرعي، وبنفي الجزء غير المتيقن ننفي الحكم الشرعي إذا صح التعبير، وبهذا يحصل التنجيز والتعليل، فيجب الاستصحاب لوجود الأثر. إذن عندي الحالة الثالثة والرابعة، فيها أحد الجزئين، قلنا في الموضوع المركب فيها أحد الجزئين ثابت وجدانا لا إشكال فيه، لا شك فيه، لا في أصل حدوثه ولا في وقت الحدوث، لا شك في أصل الحدوث ولا شك في وقت الحدوث. إذن أحد الطرفين ثابت، الشك أين؟ في الطرف الثاني، الشك في الجزء الآخر، فقلنا نجري الاستصحاب في الجزء الآخر، فيكون أحد الطرفين قد ثبت بالوجدان والطرف الآخر قد ثبت بالأصل. هذه الحالة الثالثة والرابعة، انتهينا منها. وقلنا يجري الاستصحاب لا فرق في هذا بين أن يكون الطرف المشكوك على نحو الشك في أصل الجزء، في ثبوت أصل الجزء، أو في وقت الثبوت بعد تيقن من ثبوته، أو الشك في أصل الارتفاع وعدم البقاء، أو الشك في وقت الارتفاع بعد التيقن من الارتفاع وعدم البقاء. هذه الحالة الثالثة والرابعة. نأتي إلى الحالة الخامسة، لاحظ التدرج، عندي شك في الجزء الأول وشك في الجزء الثاني، حتى نعرف الفرق بين الحالة الخامسة وبين الحالتين الثالثة والرابعة. الحالة الثالثة والرابعة عندي لنقل احدى الجزئين او احد الجزئين ثابت، احد الجزئين ثابت لا اشكال فيه، والشك في الجزء الآخر، ونتحدث في الاستصحاب في الجزء الآخر في الجزء الثاني. أما في الحالة الخامسة فالكلام في جريان الاستصحاب في الجزئين، لأن الشك في الجزء الأول والشك في الجزء الثاني من الموضوع. إذن الحالة الخامسة تشبه الثالثة والرابعة بأن الموضوع مركب، هناك مركب وهنا مركب. الفرق بينهما الشك في الحالة الثالثة والرابعة هو شك بأحد الجزئين بأحد الطرفين، أما الشك في الحالة الخامسة فهو شك في الطرفين، شك في هذا الطرف وشك في هذا الطرف، شك في هذا الجزء وشك في هذا الجزء. تصورنا الفرق حتى نعرف كيف نطرح الحالات، كيف نحفظ الحالات لو صح التعبير، كيف نفهم الحالات، كيف نبحث، كيف نعطي الدرس، كيف نقرر. إذن نقول في الحالة الخامسة إذا كان موضوع الحكم مركب من جزئين مثل كفر الأب وموت الجد، إذا كان موضوع الحكم مركب من جزئين مثل كفر الأب وموت الجد، كفر الأب عدم إسلام الأب وهو نفس الموضوع الذي ذكرناه هناك، قلنا في الحالة الخامسة يوجد فرعان أليف وباء، يوجد فرضان أليف وباء، ليس هذا أو هذا وإنما هذا وهذا. إذن يوجد فرعان أليف وباء، الفرع أليف نقول إذا كان أحد الجزئين والآن قلنا الأجزاء هي كفر الأب هذا الجزء الأول وموت الجد هو الكفر الجزء الثاني، نقول الأليف كان أحد الجزئين وهو كفر الأب معلوم الثبوت ابتداء، أعلم بثبوته، أعلم بأن الأب كان كافرا، لا ننسى أب وجد وحفيد، أب أو ولد نسميه أو الابن، وعندي حفيد مقابل الأب أو الولد أو الابن وعندي جد. نقول الحالة الأولى أو فرع أليف نقول كان أحد الجزئين وهو كفر الأب عدم إسلام الأب معلوم الثبوت ابتداء ومعلوم الارتفاع أيضا، معلوم الثبوت ابتداء ومعلوم الارتفاع، لكن إذا كان معلوم الثبوت ومعلوم الارتفاع إذن أين الشك؟ نقول الشك بما بعد لكن، نقول ولكن لا نعلم بالضبط وقت ارتفاعه. لاحظ كيف استفدنا هنا، بعد هذا لا نتحدث بوقت الارتفاع وماذا نقصد بالشك بوقت الارتفاع، لأن الشك بوقت الارتفاع ذكرناه في الحالات السابقة في الحالة الثانية. إذن عندي الفرع أليف في الحالة الخامسة نقول إذا كان أحد الجزئين ككفر الأب معلوم الثبوت ابتداء ومعلوم الارتفاع أيضا ولكن لا نعلم بالضبط وقت ارتفاعه، أي عندي يقين بالحدوث وعندي يقين بالارتفاع وعندي شك في وقت الارتفاع. الحالة باء قلنا والجزء الآخر وهو موت الجد وهو معلوم العدم ابتداء، أعلم بأن الجد كان على قيد الحياة لم يمت، إذن عندي الجد معلوم العدم ابتداء، موت الجد عفوا معلوم العدم ابتداء، أي الموت معلوم العدم أي عدم الموت أي على قيد الحياة لا زال وهو موجود وأعلم به، ليس لا زال وإنما كان على قيد الحياة، وأيضا الجزء الآخر هو موت الجد، وموت الجد كما هو معلوم العدم ابتداء كذلك هو معلوم الحدوث أيضا، أعلم بأنه الموت حدث وقع الموت ارتفع عدم الموت لم يبقى عدم الموت لم تبقى الحياة، إذا أعلم بحدوث الجزء الآخر أي أعلم بحدوث موت الجد، لكن إذا أين الشك؟ أعلم بعدم حدوث الموت ولا أنا أعلم بحدوث الموت؟ أين الشك؟ أقول لكن هنا بعد لكن، لكن لا نعلم بالضبط وقت الحدوث، هل وقع يوم الخميس أو يوم الجمعة مثلا، أو الساعة التاسعة أو العاشرة. إذن في الفرع با نقول عندي يقين بعدم الحدوث ابتداء، وعندي يقين بالحدوث، وعندي شك في وقت الحدوث. لاحظ، إذن أليف با، أليف هو الشك في الجزء الأول، والفرع با هو يمثل الشك في الجزء الثاني. لاحظ، ليس كالحالة الثالثة والرابعة نقول أحد الجزئين ثابت وجدانا، هنا ليس عندي ثبوت وجداني لأحد الجزئين، عندي شك في الجزء الأول وعندي شك في الجزء الثاني. الشك الناشئ في الجزء الأول أيضا هو شك في وقت الارتفاع كما بينا، والشك الناشئ في الجزء الثاني هو ناشئ من الشك في وقت الحدوث. صح عندي يقين بعدم الحدوث ويقين بالحدوث، لكن عندي شك في وقت الحدوث، هذا في الفرع باء. وصح عندي يقين بالحدوث ويقين بالارتفاع في الفرع أليف، لكن عندي شك في وقت الارتفاع. فالشك في وقت الارتفاع هو الذي ولد شك في الفرع الأول وفي الجزء الأول، والشك في وقت الحدوث هو الذي ولد شك في الفرع باء، أي في الجزء الثاني وهو موت الجد، والجزء الأول هو كفر الأب. بتعبير آخر أقول الجزء الأول كفر الأب، أتيقن بكفر الأب، عندي يقين بالحدوث يقين بحدوث كفر الأب، وعندي يقين بالارتفاع يقين بارتفاع كفر الأب، أي صار مسلما، لكن أشك في وقت الارتفاع، أي أشك في وقت دخوله الإسلام، أشك في وقت ارتفاع الكفر. هذا في الفرع أليف، هذا في الجزء الأول. في الجزء الثاني وهو موت الجد، عندي يقين بعدم موت الجد، وعندي يقين بموت الجد، وعندي شك في وقت موت الجد. واضح القضية؟ أقول فهنا استصحابان، في الفرع أليف في الجزء الأول يجري استصحاب، وفي الفرع باء في الجزء باء في الجزء الثاني موت الجد يجري استصحاب، في كفر الأب يجري الاستصحاب، وفي موت الجد يجري الاستصحاب. فنقول إذا لاحظنا الجزء المعلوم هذا الاستصحاب الأول، إذا لاحظنا الجزء المعلوم الثبوت ابتداء، هذا الكلام في الفرع أليف في الجزء الأول، المعلوم الثبوت، المعلوم اليقين لو صح تعبير، المتيقن الثبوت، المتيقن الحدوث ابتداء ككفر الأب، نجد من المحتمل، نجد من المحتمل بقائه. إذا هنا لاحظ، إذا الكلام أين؟ في كفر الأب. أنا على يقين بكفر الأب وأعلم بأنه دخل الإسلام وأن الكفر ارتفع، لكن لا أعلم متى ارتفع، هل ارتفع قبل موت الجد أو بعد موت الجد. لاحظ هذا الكلام هنا، فأستصحب بقاء الكفر إلى أن يموت الجد، أستصحب بقاء الكفر إلى أن مات الجد. يعني في عندما مات الجد، هل كان، هل هذا الابن هو على الإسلام أو بقي على الكفر، هل صار مسلما أو بقي على الكفر. الآن أقول أستصحب الجزء الأول، أستصحب بقاء الجزء الأول، أستصحب بقاء كفر الأب إلى أن يرتفع الجزء الثاني. الجزء الثاني هو موت الجزء الثاني هو موت الجد عفوا، أستصحب هذا عفوا إلى حدوث الجزء الثاني، أي إلى حدوث موت الجد، فأستصحب بقاء الكفر إلى حين الموت. فإذا لاحظ ماذا يثبت هنا؟ يجري استصحاب، استصحاب بقاء، استصحاب بقاء الجزء الأول لحين حدوث الجزء الثاني. في المثال استصحاب بقاء كفر الأب لحين حدوث الموت، موت الجد. فإذا مات الجد، إذا ثبت عندي موت الجد مع كفر الأب، إذن يحجب الأب عن الأرث فيأخذ الحفيد، فالحفيد يستحق الأرث. هذا استصحاب الجزء الأول. نأتي لاستصحاب الجزء الثاني، أقول يمكن أيضا استصحاب الجزء الثاني وهو موت الجد، لكن لا أستصحب موت الجد لأني عندي يقين بأي شيء، عندي يقين بعدم حدوث موت الجد، أي عندي يقين بعدم موت الجد، فأستصحب عدم موت الجد لحين ارتفاع الجزء الأول. كيف أستصحب عدم موت الجد لحين ارتفاع الجزء الأول، أي لحين ارتفاع كفر الأب، أي استصحب عدم موت الجد لحين ارتفاع كفر الأب، أي استصحب عدم موت الجد لحين إسلام الأب. إذن الجد لم يمت والابن دخل الإسلام في حياة الجد، إذن الحفيد يستحق، إذن يمنع الحفيد من الإرث، يحجب الحفيد عن الإرث. إذن نقول مرة أخرى، نقول عندي استصحابان، واضح المسألة. نقول الاستصحاب الأول إذا لاحظنا الجزء المعلومة ثبوت الحدوث ابتداء كفر الأب، نجد من المحتمل بقائه إلى حين حدوث الجزء الآخر وهو موت الجد، ومع تواجد أركان الاستصحاب فإنه يجري الاستصحاب استصحاب كفر الأب إلى حين حدوث الجزء الآخر موت الجد ويستحق. نقول إذن يستحق عندما نقول هذا، عندما مات الأب على الكفر إذن يستحق الحفيد الأرث. نأتي في الاستصحاب الثاني، نقول إذا لاحظنا الجزء المعلوم العدم ابتداء وهو موت الجد، نجد من المحتمل بقاء عدمه إلى حين ارتفاع الجزء الآخر، أي إلى حين ارتفاع كفر الأب، ومع تواجد أركان استصحاب فإنه يجري استصحاب، أي استصحاب عدم موت الجد إلى حين ارتفاع الجزء الآخر، إلى حين ارتفاع كفر الأب، يعني إلى أن ارتفع كفر الأب، إلى أن صار الأب مسلمين لم يمت الجد، استصحبنا عدم موت الجد، إذن الجد في حياته وهذا دخل بالإسلام نتيجة هذا الاستصحاب، إذن لا يستحق الحفيد الأرض. إذن في الاستصحاب الأول يستحق الحفيد الأرض، نتيجة الاستصحاب الثاني لا يستحق الحفيد الأرض، يوجد تعارض بين الاستصحابين. الاستصحاب الأول يقول بأن الابن بقي على كفره إلى أن مات الجد، أي أن الابن لم يسلم أو لم يدخل الإسلام في حياة الجد. والاستصحاب الآخر يقول أن الابن دخل في الإسلام في حياة الجد، إذن يوجد تعارض بين الاستصحابين. الآن نقول علمنا ماذا وعرفنا ماذا يقصد بمجهولي التاريخ، أي شك في الجزء الأول وشك في الجزء الثاني، وفي التاريخ لا نعلم، نقول نعلم بحدوث، نعلم بارتفاع لكن لا نعلم بوقت الارتفاع، نعلم بعدم حدوث، نعلم بحدوث لكن لا نعلم متى حدث، لا نعلم بوقت الحدوث، إذن لا نعلم مرة بوقت الحدوث، لا نعلم مرة بوقت الارتفاع. إذن الشك ناشئ من الجهل في تاريخ الحدوث أو الجهل في تاريخ الارتفاع. إذن الصور المحتملة في حالة مجهولي التاريخ، عندي شك في الطرفين في الجزئين في أجزاء الموضوع، ليس في جزء واحد وثبوت الآخر بالوجدان كما في الحالة الثالثة والرابعة، إذن كلام في الحالة الخامسة. الصور المحتملة في حالة مجهولي التاريخ هي ثلاث صور. كيف ثلاث صور؟ في النتيجة التي نتوصل إليها سنعرف بأن سيكون الجهل في الطرفين في الجزئين، ولكن خلال طرح الصور سنجد بأن الجهل في صورة واحدة. كيف؟ الصورة الأولى، الصورة الأولى أن يكون زمان ارتفاع الجزء الأول، لاحظ أين عندي الشك، لا ننسى شك عندي في زمان الارتفاع وعندي شك في زمان الحدوث، فمرة يكون عندي شك في زمان الارتفاع مع شك في زمان الحدوث، إذن شك في الزمانين في التاريخين. والصورة الثانية يكون عندي شك في زمان الحدوث ولا يوجد عندي شك في زمان الارتفاع. والصورة الثالثة ستكون شك في زمان الارتفاع ولا يوجد شك في زمان الحدوث. لاحظ، إذن من حقك الآن أن تسأل، تقول في الصورة الثانية عندي زمان ارتفاع معلوم و زمان الحدوث هو الذي فيه شك. إذن عندي في لنقل أحد الاستصحابين فيه يقين ويقين ويقين أيضا لأن أعلم لا ليس عندي شك في زمان الارتفاع. أي لنقل الاستصحاب الأول سيكون عندي يقين بالحدوث ويقين بهذه الصورة الثانية، يقين بالحدوث ويقين بالارتفاع، وعندي أيضا يقين بوقت الارتفاع، ويبقى الشك فقط في الجزء الثاني. هذا بالنسبة للصورة الثانية، يبقى الشك فقط في الجزء الثاني فقط يجد الاستصحاب الثاني، نقول لا. ونفس الكلام أيضا يقال في الصورة الثالثة، أيضا نفس الإشكال نقول لا. لماذا؟ نقول نعم مع قطع الزمان، مع قطعات الزمان، مع قطع الزمان، مع إجزاء الزمان، مع آنات الزمان بنفسه وبذاته، فإن وقت الارتفاع في الصورة الثانية، فإن وقت الارتفاع المعلوم نعم هو معلوم ولا شك فيه وهو يقيني، وكذلك في الصورة الثالثة. لكن أين الشك؟ لكن الشك يحصل في هذا الجزء بالرغم من ثبوت وقت الارتفاع، لكن يحصل الشك في هذا الجزء لأننا عندما نلاحظ وقت الارتفاع مع وقت حدوث الجزء الآخر، والجزء الآخر فيه شك في الحدوث، إذن يحصل شك هنا لأنه بملاحظة إما هذا الوقت وإما هذا. لاحظ الشك في حدوث الجزء الثاني إما في الساعة التاسعة أو في العاشرة، فارتفاع الجزء أو الجزء الأول المعلوم مرة يلاحظ وينسب لو صح التعبير ويضاف إلى التاسعة، مرة إلى العاشرة، مرة يضاف إلى يوم الخميس، مرة يضاف إلى يوم الجمعة. فالشك في حدوث الجزء الآخر يولد شكا في الجزء الأول، وكذلك نقول الشك في ارتفاع في صورة ثالثة، لنقول الشك في ارتفاع أحد الجزئين يولد شكا في حدوث أو في الجزء الثاني بالرغم من ثبوت حدوث وقت الحدوث في الجزء الآخر أو الثاني. سندخل الآن بالتفصيل. نقول إذن بعد أن أثبتنا ثبوت المجهودية لو صح التعبير، ثبوت الشك في الطرفين في الجزئين، إذن يرجع الأمر إلى ما ذكرناه قبل قليل بأنه يحصل استصحاب هنا يجري استصحاب هنا ويجري استصحاب هنا ويحصل التعارف فيتساقط الاستصحابان، طبعا مع التفصيل الكثير والأقوال الكثيرة، هذا في مراحل لاحقة. المهم نفهم هذا المطلب ونكون على خير إن شاء الله من هذه المرحلة. نقول الصور المحتملة في حالة مجهولي التاريخ، سجل هذه يعني مثل هذه الأمور، أيضا الله سبحانه وتعالى يوفق والإمام سلام الله عليه يسدد، وبركة دعاء الحاضر والطالب الذي يسمع الدرس ببركة الجميع إن شاء الله. الله يوفق لأن نطرح بعض الأمور التي تفيد في التقرير، وأنا هذه ليس بضرورة تكون مسجلة عندي وإنما تقدح في الذهن خلال البحث وخلال الدرس. فنقول الصورة الأولى، الصورة الأولى المسألة واضحة، الصورة الأولى مجهول التاريخ، مجهول التاريخ. الصورة الثانية معلوم التاريخ، مجهول التاريخ. الصورة الثالثة مجهول التاريخ، معلوم التاريخ. لكن أيضا سنرجع الصورة الثانية والثالثة ستكون في النتيجة هي مجهول مجهول. إذا نقول الصورة الأولى يكون زمان ارتفاع، لاحظ التاريخ أين؟ تاريخ الارتفاع الكلام وتاريخ الحدوث، فمرة تاريخ الارتفاع مجهول وتاريخ الحدوث مجهول، مرة تاريخ الارتفاع معلوم تاريخ الحدوث مجهول، مرة تاريخ الارتفاع مجهول تاريخ الحدوث معلوم. هذه الصورة الثلاث. نقول يكون الصورة الأولى يكون زمان ارتفاع الجزء الأول كفر الأب مجهولا، في المثال كفر الأب مجهول، يكون زمان ارتفاع الجزء الأول مجهولا، وكذلك يكون زمان حدوث الجزء الثاني مجهولا أيضا. إذن هذا الكلام كما ذكرناه قبل قليل عندما طرحنا الحالة الخامسة وبينا الاستصحاب الأول والثاني. نقول وفي هذه الصورة لا إشكال، يجري كل من الاستصحابين ويقع التعارض بينهما. طبعا قلنا كل شيء فيه النقاش وحسب الأقوال والآراء والمباني. هذه الصورة الأولى مجهول مجهول، يجري الاستصحاب هنا يجري الاستصحاب هنا، يحصل التعارض يتساقط الاستصحابان كما بينا في الشرح في هذا البحث وفي البحث السابق أيضا بينا هذا الأمر. والفرق هنا نقول نقول يجري استصحابان، أي نقصد أركان الاستصحاب، الأركان في الاستصحاب الأول تام، الركن الأول والثاني والثالث والرابع يجري، وفي الاستصحاب الثاني أيضا أركان تامة ومتوفرة، وإذا يجري الاستصحاب ويحصل التعارض يتساقطان. هذا فرق بين نقول بأن نقول لا يجري الاستصحاب أصلا لعدم توفر الركن الفلاني أو الركن الكذائي. هذا الفرق، نقول يجري الاستصحابان لكن يحصل التعارض فيتساقطان. الصورة الثانية يكون زمان ارتفاع الجزء الأول وهو كفر الأب معلوما كالزوال، يكون زمان ارتفاع الجزء الأول معلوما وزمان حدوث الجزء الثاني هو المجهول. إذن هذا مجهول التاريخ، وهذا لماذا لا يرجع إلى الحالة الثالثة أو الرابعة، الشك في أحد الطرفين؟ نقول لا، سنرجع هذه الحالة إلى مجهولي التاريخ. كيف؟ سنبين خلال هذا ونسجل بعض الإشكالات والاعتراضات. إذن الصورة الثانية يكون، وكذلك الكلام في الصورة الثالثة، نقول الصورة الثانية يكون زمان ارتفاع الجزء الأول كفر الأب معلوما كالزوال، ويكون زمان حدوث الجزء الثاني موت الجد معلوما، ولا يعلم هل هو قبل الزوال، هل هو قبل الزوال أو بعد الزوال. إذن عندي زمان الارتفاع معلوم عند الزوال، وزمان الحدوث حدوث الجزء الثاني وهو موت الجد مجهول. إذن أعلم بأن الأب أسلم عند الزوال، أي أعلم بارتفاع كفر الأب عند الزوال، أي أنه دخل الإسلام عند الزوال، وأعلم بأن الجد قد مات لكن لا أعلم متى مات، قبل الزوال أو عند الزوال، قبل الزوال أو بعد الزوال. هنا نقول قيل في هذه الصورة يجري الاستصحاب في مجهول التاريخ دون معلومه، كما بينا في الحالة الثالثة أو الرابعة. الجزء المجهول التاريخ يجري فيه الاستصحاب، وذاك الجزء هو الذي ثبت وجدانا بضم الوجدان، الاستصحاب ذاك ثابت وهذا يثبت بالاستصحاب، فيجري الاستصحاب في هذا الجزء فيثبت الموضوع. نقول هنا قيل في هذه الصورة يجري الاستصحاب في مجهول التاريخ دون معلومه، أي يجري استصحاب عدم في المثال، نقول يجري استصحاب في المثال في هذه الصورة يجري استصحاب عدم حدوث الجزء الثاني. لاحظ، يجري استصحاب عدم حدوث الجزء الثاني، نحن قلنا الشك في الجزء الثاني كما بينا قبل قليل، قلنا ويكون زمان حدوث الجزء الثاني موت الجد مجهولا ولا يعلم هو قبل الزوال أو بعد الزوال. نقول يجري استصحاب عدم حدوث الجزء الثاني وهو موت الجد، عدم حدوث موت الجد فقط يجري استصحاب عدم حدوث موت الجد، ولا يجري استصحاب بقاء الجزء الأول كفر الأب. لماذا؟ يقول لأن بقاءه ليس مشكوكا نعلم به، بل هو معلوم متيقن الحدوث قبل الزوال، ومعلوم ومتيقن الارتفاع عند الزوال. إذن صار مسلما عند الزوال، وأستصحب، لاحظ، وأستصحب عدم موت الجد عند الزوال، فإذن مات الجد بهذا النتيجة اللي نقول، إذن مات الجد، لاحظ، إذن مات الجد وزال الكفر، لكن أستصحب، التفت إلى هذه النقطة، لكن أستصحب بقاء، التفت إلى هذه، لكن أستصحب عدم موت الجد، أي أستصحب بمعنى حياة الجد إلا حين دخول الابن بالإسلام. إذن جمعت بين إسلام الابن وحياة الجد، فلا يستحق الحفيد الإرث. إذن أجريت استصحاب عدم موت عدم موت الجد لحين الزوال، إذن عند الزوال لم يمت الجد، والابن دخل الإسلام، إذن جمعت بين الحياة أو أثبت لو صح التعبير بين حياة الجد وإسلام الابن، إذن الابن أسلم في حياة جده، إذن لا يستحق الحفيد الأرض. هذا القيل اعتراض. إذن نرجع ونعيد ماذا قلنا في القيل. القول قيل في هذه الصورة الثانية يجري الاستصحاب في مجهول التاريخ دون معلومة، أي يجري استصحاب عدم حدوث الجزء الثاني موت الجد فقط، ولا يجري استصحاب بقاء الجزء الأول كفر الأب، لأن بقاءه بقاء كفر الأب ليس مشكوكا، بل هو معلوم متيقن الحدوث قبل الزوال ومعلوم متيقن الارتفاع عند الزوال، فأين الشك حتى نقول بجريان الاستصحاب؟ اعتراض، نقول إن معلومة التاريخ، لاحظ مرة نرى معلومة التاريخ بما هو مع قطعات الزمان في نفسه بدون أن ينسب بدون أن يضاف إلى طرف آخر. نقول اعتراض إن معلومة التاريخ يعلم تاريخه في نفسه لا يعلم تاريخه النسبي. إذن معلومة التاريخ يعلم تاريخه النسبي لا تاريخ يعلم تاريخه النفسي، أو صح التعبير لا تاريخه النسبي، يعلم تاريخه الذاتي لا تاريخه النسبي. إذن نعلم تاريخه في نفسه ولا نعلم تاريخه النسبي، لا نعلم تاريخه الإضافي، لا نعلم تاريخه المنسوب إلى الجزء الآخر المضاف إلى الجزء الآخر بلحاظ الجزء الآخر، لا نعلم بهذا التاريخ، لكن نعلم تاريخه بنفسه بذاته مع قطعات الزمان. أي نقول إن معلومة التاريخ إنما يعلم إنما يكون معلوما حين ننسبه إلى ساعات الزمان الاعتيادية دون أن ينسب إلى طرف آخر إلى الجزء الآخر إلى وقت الجزء الآخر إلى الشك في الجزء الآخر. أما حين ننسبه إلى الجزء الآخر المجهول التاريخ فلا ندري، أي نشك هل هو موجود حينه حين الجزء الثاني الجزء الآخر، هل هو موجود حينه أو لا كما بينا خلال الشرح، وعليه يمكن جريان استصحابه إلى حين وجود الجزء الآخر، والمتحصل أن الاستصحاب في كل من مجهول التاريخ ومعلوم التاريخ يجري في نفسه، الاستصحاب يجري في نفسه، لأن الاستصحاب في مجهول التاريخ يجري لا أشكال فيه، يوجد عندي يقين وعندي شك، والاستصحاب في معلوم التاريخ أيضا يجري، عندي يقين سابق هذا شيء ثابت، لكن اليقين اللاحق الذي بين خلال المثال وخلال الصورة هو يقين بلحاظ هذا بلحاظ الوقت بنفسه مع ساعة الزمان في المثال، لكن عندما نلاحظ هذا مع الجزء الآخر وبلحاظ الجزء الآخر وبلحاظ الجزء المشكوك لا، أيضا يحصل عندي شك في حدوثه إلى حين حدوث ذاك أو إلى حين ارتفاع ذاك أو إلى حين بقاء ذاك. إذن يجري الاستصحاب هنا ويجري الاستصحاب هنا فيتعارضان فيسقطان. لماذا يتعارضان؟ كما بينا في الصورة الأولى وكما بينا خلال الشرح، لأن أحد الاستصحابين يثبت إسلام هذا في حياة الإسلام الابن في حياة الأب، وذاك يستم كفر الابن في حياة الأب لو صح التعبير أو عدم إسلامه في حياة الأب، وكذلك أحد الاستصحابين يثبت استحقاق الحفيد للأرث والاستصحاب الآخر يثبت عدم استحقاق الحفيد للأرث، فيتعارضان ويسقطان. نقول الصورة الثالثة أيضا نبين نفس الكلام في الصورة الثانية، نقول يكون زمان ارتفاع الجزء الأول كفر الأب مجهولا ولا يعلم ويشك هل هو قبل الزوال أو بعده، يكون زمان ارتفاع الجزء الأول وهو كفر الأب مجهولا ولا يعلم ويشك هل هو قبل الزوال أو بعده، ويكون زمان حدوث الجزء الثاني وهو موت الجد معلوما كالزوال. نفس القيل يقال بأنه يجري الاستصحاب في المجهول ولا يجري الاستصحاب في المعلوم لعدم وجود شك لعدم توفر أركان الاستصحاب، لكن أيضا يرد عليه نقول نفس الاعتراف نقول هذا لو لاحظنا الزمان بنفسه بذاته نسبناه إلى ساعات الزمان دون أن ينسب ويضاف إلى وقت الجزء الآخر والجهل في وقت الجزء الآخر، فنعم نقول هو متيقن، لكن الكلام في نسبته وإضافته إلى وقت الجزء الآخر فهو مجهول، فيجري الاستصحاب هنا ويجري الاستصحاب هنا فيتعرضان فيسقطان. إذن نقول في الصورة الثالثة نفس ما ذكرناه في الصورة الثانية، لكن الاستصحاب هنا يجري في بقاء الجزء الأول، هذا قيل نفس ما ذكرناه في الصورة الثانية، قيل نفس الكلام المذكور في الصورة الثانية، لكن الاستصحاب هنا يجري في بقاء الجزء الأول، أي نستصحب بقاء كفر الأب إلى أن حصل الزوال أو عند الزوال بقاء كفر الأب، وأعلم يقينا بموت الجد عند الزوال، إذا مات الجد والأب كافر إذا يستحق الحفيد الأرض، نقول لا. إذا نقول إذا قيل نفس ما ذكرنا في الصورة الثانية مع الاختلاف، أين نقول الاستصحاب يجري في بقاء الجزء الأول، أين نستصحب بقاء كفر الأب، ولا يجري استصحاب عدم حدوث الجزء الثاني، لأن عدم حدوث الجزء الثاني متيقن قبل الزوال، أي أعلم عدم موت الجد، أعلم عدم موت الجد، أي عدم موت الجد متيقن قبل الزوال، وأنه لا شك في ذلك، أي لا شك في عدم موت الجد، بل أعلم بموته عند الزوال، ولا شك في ذلك، أي لا شك موجود في بقاء عدم الجزء الثاني، لأننا نتيقن حدوثه، نتيقن حدوث الجزء الثاني، أي نتيقن موت الجد عند الزوال، أي نتيقن موت الجد عند الزوال، أي أننا نتيقن عدم بقاء الجزء الثاني، أي أننا نتيقن، هذه مجرد تعبيرات مختلفة، أي أننا نتيقن ارتفاع عدم الجزء الثاني، لأن عندما نقول عدم بقاء أي ارتفاع، أي نتيجة، أي أننا نتيقن ارتفاع عدم الجزء الثاني، لاحظ نقول أو الخطوة الأولى نقول لأننا نتيقن عدم بقاء عدم الجزء الثاني، عدم بقاء هو ارتفاع، أي يحصل، أي أننا نتيقن بدل عدم بقاء نضع الارتفاع، نقول أي أننا نتيقن ارتفاع عدم الجزء الثاني، أي أننا نتيقن، لاحظ ارتفاع عدم أي ثبوت، أي أننا نتيقن ثبوت أي حدوث الجزء الثاني، لأن ارتفاع عدم هو ثبوت أو حدوث، أي أننا نتيقن ثبوت حدوث موت الجد، أي نتيقن موت الجد عند الزوال. لاحظ أكرر هذه الخطوات عبارات نقل رياضية منطقية، هذا الكلام نقول أنه لا شك في ذلك، ماذا نقصد به؟ نقصد أننا نتيقن عدم بقاء عدم الجزء الثاني، أي عدم بقاء عدم موت الجد، أي أننا نتيقن عدم بقاء عدم الجزء الثاني، أي أننا نتيقن بدل عمل عدم بقاء نضع ارتفاع، أي أننا نتيقن ارتفاع عدم الجزء الثاني، ارتفاع عدم نضع بدل ارتفاع عدم، ارتفاع عدم يعني ثبوت، أي أننا نتيقن ثبوت أو حدوث الجزء الثاني، أي أننا نتيقن ثبوت حدوث بدل الجزء الثاني موت الجد، أي أننا نتيقن حدوث ثبوت موت الجد، أي نتيقن موت الجد عند الزوال. نفس الاعتراض الذي سجله هناك سجل في هذه الصورة. الكلام في الحالة السادسة توارد الحالتين، هذا أيضا له علاقة لو صح التعبير بما ذكرناه في حالة مجهولي التاريخ. تتوارد حالتان متضادتان على شيء واحد، على مورد واحد، وكل حالة كانت هي عبارة عن موضوع للحكم الشرعي أو عبارة عن جزء موضوع للحكم الشرعي بمفردها، كجزء لموضوع، إما هي موضوع للحكم الشرعي أو هي جزء لموضوع حكم شرعي، والثانية هي موضوع لحكم شرعي آخر أو جزء موضوع لحكم شرعي آخر. فعندي هنا صورتان، الصورة الأولى نقول مثال الحالتان المتضادتان كالحدث والطهارة من الحدث، فيهما صورتان. الصورة الأولى، إذا علم المكلف بإحدى الحالتين كالطهارة وشك في طرو الحالة أو في طرو الحالة الأخرى الحدث، إذا علم المكلف بإحدى الحالتين كالطهارة، علم بأنه على طهارة، توضأ وتيقن من وضوئه وتيقن أنه على طهارة، وبعد ذلك نقول وشك في طرو الأخرى، إذا علم المكلف بإحدى الحالتين وشك في طرو شك في أنه الأخرى، هل حصل ما ينقض الوضوء، هل حصل ما يرفع الطهارة، هل حصل ما ينقض الطهارة أو لم يحصل، نقول يجري استصحاب الحالة المتيقنة، يجري استصحاب الحالة الأولى استصحاب الطهارة. الصورة الثانية، إذا علم بطرو كلتا الحالتين، إذا الحالة الأولى تيقن بالحالة الأولى وشك بطرو الحالة الثانية، يشك علم بطرو الحالة الأولى بحصول الحالة الأولى بتحقق الحالة الأولى وهي الطهارة، وشك في طرو الحالة الثانية في حصول الحالة الثانية في حدوث الحالة الثانية، عنده شك في الحالة الثانية، يستصحب الحالة الأولى، لأنه الآن يشك، يقول هل بقيت الحالة التي أتيقن منها أو ارتفعت بهذه الحالة المشكوكة، يستصحب بقاء الحالة المتيقنة. الآن علم بطرو كلتا الحالتين، علم بحصول كلتا الحالتين، علم بحدوث كلتا الحالتين، لكن لم يعلم المتقدمة والمتأخرة، هذا صار عندي هنا، لذلك قلنا ترجع أو ذكرت ضمن مجهولي التاريخ. نقول إذا علم بطرو كلتا الحالتين بحصول كلتا الحالتين بحدوث كلتا الحالتين ولم يعلم المتقدمة والمتأخرة منهما، وتسمى هذه فرض توارد الحالتين، نقول جرى الاستصحاب في كل من الحالتين، جرى الاستصحاب في كل من الحالتين، أي استصحاب الطهارة واستصحاب الحدث، لتوفر الأركان هنا ولتوفر الأركان هنا حسب المثال وحسب الحالة المطروحة، يجري الاستصحاب هنا، هذا استصحاب الطهارة له حكم شرعي وله موضوع، هذا موضوع لحكم شرعي والآخر موضوع لحكم شرعي آخر، إذن يجري هذا في نفسه ويجري هذا في نفسه، لكن يحصل التعارض في هذه اللحظة، يحصل التعارض، أجري هذا الاستصحاب وأجري هذا الاستصحاب، الأركان متوفرة هنا والأركان متوفرة هنا، أركان الاستصحاب هنا متوفرة وأركان الاستصحاب متوفرة هنا، من الركن الأول والثاني ووحدة الموضوع ووحدة القضية والأثر، وهنا أيضا من الركن الأول والثاني ووحدة القضية والأثر، يجري إذن هنا يجري هنا، لكن يحصل تعارض هنا، هذا يثبت أني على طهارة وهذا يثبت أني على حدث، فيحصل تعارض بين الاستصحابين. إذن لا بأس بأن نقرأ، لأننا أطلنا الحديث في هذا التطبيق، ولا بأس بالقراءة إن شاء الله. حالة أو التطبيق الآخر بعد استصحاب الكلي، وهو الحالة الرابعة أو التطبيق الرابع عفوا، الاستصحاب في حالات الشك في التقدم والتأخر، سأقرأ ونكتفي بما شرحنا إذا استطعنا أن نكتفي إن شاء الله، والباقي يكون عليكم وعلى المراجعة. الاستصحاب في حالات الشك في التقدم والتأخر، تارة يشك في أن الواقعة الفلانية حدثت أو لا، تارة يشك أو يشك المكلف في أن الواقعة الفلانية حدثت أو لا، ضع هنا علامة استفهام حتى تعرف أو انتهت العبارة، وهذا أما قلنا علامة استفهام كما طرحنا، أو المهم تضع فاصل بين هذه، نقول عندي شك بأن الواقعة الفلانية حدثت أو لا، فيجري استصحاب عدم حدوثها. أو يشك في أنها ارتفعت أو لا فيجري استصحاب بقائها. هذه لاحظ الآن سنقرر من جديد، تارة هذه تارة عند الحالة الأولى التي سجلناها، تارة يشك في أن الواقعة الفلانية حدثت أو لا، هذه الحالة الأولى تسجل هنا كما أنا أذن أسجل معك، تسجل الحالة الأولى فيها صورتان. الصورة الأولى لاحظ تارة أي نقصد الحالة الأولى فيها ألف وباء، ألف من الحالة الأولى هذه الصورة الأولى يشك في أن الواقعة الفلانية حدثت أو لا فيجري استصحاب عدمها، راجع البحوث ستجد بأننا ذكرنا هذه الصورة الأولى. أو يشك هذا باء الصورة الثانية من الحالة الأولى، أو يشك في أنها ارتفعت أو لا بعد العلم بوقوعها، أو يشك في أنها ارتفعت أو لا فيجري استصحاب بقائها، انتهينا من الحالة الأولى. نأتي إلى الحالة الثانية، وأخرى هذه وأخرى أي الحالة الثانية نعلم بأنها حدثت أو ارتفعت، ولكننا لا نعلم بالضبط تاريخ حدوثها أو تاريخ ارتفاعها، لا نعلم بالضبط تاريخ حدوثها أو تاريخ ارتفاعها. لاحظ في الحالة الأولى قال ذكرنا أليف وباء، أليف حدثت وباء كانت ارتفعت، في الحالة الثانية لنقل دمج بين أليف وباء بين الصورتين قال بأنها حدثت أو ارتفعت، فأنت تفصل تقول حدثت فالصورة الأولى في حدثت وثانيا، وارتفعت الصورة الأخرى في هذا الأمر، أي عندي صورة أولى وصورة ثانية، سواء حدثت صورة أولى أو ارتفعت صورة ثانية. وأخرى بأنها حدثت هذا أليف أي الصورة الأولى من الحالة الثانية، أو ارتفعت يقول يوجد إذن صورتان عندي، يوجد مثالان، يوجد حالتان في الحالة الثانية، يوجد فرضان في الحالة الثانية، إذن عندي أليف في حالة حدوث الواقعة أعلم بأنها حدثت لكن لا نعلم بالضبط متى حدثت، ففي حالة الشك استصحب عدم حدوثها. وفي ارتفعت أقول أعلم بأنها حدثت وأعلم بأنها ارتفعت لكن أشك في أنها متى ارتفعت، ففي فترة الشك استصحب عدم الارتفاع، استصحب الحدوث لأني أعلم بحدوثها سابقا. وفي الحالة الأولى استصحب عدم الحدوث في فترة الشك، عفوا في الصورة الأولى استصحب عدم الحدوث، في الصورة الثانية استصحب الحدوث. إذن وأخرى نعلم بأنها حدثت أليف هذه الصورة الأولى أو ارتفعت ما، ولكننا لا نعلم بالضبط تاريخ حدوثها إذا في الصورة الأولى، أو تاريخ لا نعلم تاريخ ارتفاعها في الصورة الثانية. مثلا نعلم أن زيدا الكافر قد أسلم، ولكن لا نعلم هل أسلم، نعلم قد أسلم لكن لا نعلم هل أسلم صباحا أو بعد الظهر، فهذا يعني أن فترة ما قبل الظهر هي فترة الشك. فإذا كان لبقاء زيد كافرا في هذه الفترة وعدم إسلامه فيما وعدم إسلامه فيها في فترة الصباح، إذا كان كافرا في فترة الصباح وعدم إسلامه في فترة الصباح فيها أثر مصحح للتعبد، يجري الاستصحاب بتوفر الأركان ركن أول وركن الثاني ووحدة القضية والأثر، جرى استصحاب بقائه كافرا وعدم إسلامه إلى الظهر وثبت بهذا الاستصحاب كل أثر شرعي يترتب على بقائه كافرا وعدم إسلامه بهذه الفترة، وكذلك في الصورة الثانية. نقول لكن إذا كان هذا الذي سجلناه، إذا كان هناك أثر شرعي مترتب على حدوث الإسلام بعد الظهر، إذا كان هناك أثر شرعي مترتب على حدوث الإسلام بعد الظهر فالآن أقول أستصحب بقاء كفره إلى الظهر إلى الزوال، لنقل في فترة الصباح أستصحب إلى ما قبل الزوال أستصحب بقاء كفره. الآن أقول عندما أستصحب بقاء كفره ماذا يقول العقل، أو ماذا يقول العقل؟ هو لا يخلو أما أسلم قبل الظهر أو بعد الظهر، استصحبت بقاء الكفر صباحا إلى ما قبل الظهر، إذن متى أسلم ونعلم بإسلامه؟ إذن أسلم بعد الظهر، أسلم بعد الزوال عند الزوال أو بعد الزوال، إذن هذا لنقل استدلال واستلزام عقلي. إذن يوجد لازم عقلي، لكن هذا اللازم العقلي إسلام زيد ما بعد أظهر له أثر شرعي، فهل يثبت بالاستصحاب؟ هناك ذكرنا قلنا لا يثبت، سواء قلنا بترتب أثر شرعي على الاستصحاب الصباحي أو لم يترتب أصلا أثر شرعي على الاستصحاب عفوا الصباحي، في كلا الحالتين فإن اللازم العقلي أي إثبات الإسلام ما بعد الظهر والحكم المترتب عليه لا يثبت بهذا الاستصحاب. هذا الذي بيناه سابقا وأرجع عليه وتأكد. نقول ولكن، وهو كان عبارة عن استفهام واستفهام الذي ذكرناه في الحالة الثانية، استفهام أول واستفهام ثاني بيناه. هذا اللكن هنا تسجل عند اللكن استفهام، ولكن هذا استفهام سجلناه خلال البحث في الحالة الثانية. ولكن إذا كان هناك أثر شرعي مترتب على حدوث الإسلام بعد الظهر فلا يترتب هذا الأثر على الاستصحاب، أي استصحاب سجل على الاستصحاب، أي استصحاب على الاستصحاب المذكور وهو استصحاب بقائه كافرا إلى الظهر، لا يترتب هذا الأثر أي الإسلام بعد الظهر ولا الحكم للشرع المترتب على الإسلام ما بعد الظهر، لأن الحدوث سجل فوق الحدوث أي حدوث الإسلام بعد الظهر، لأن الحدوث أي حدوث الإسلام بعد الظهر كذلك حسب ما ذكرناه الذي يترتب على عدم الإسلام وعلى استصحاب الكفر صباحا هو لازم تكويني، لأن الحدوث أي حدوث الإسلام بعد الظهر لازم تكويني لعدم الإسلام قبل الظهر، هو لازم تكويني لعدم الإسلام لبقاء الكفر قبل الظهر، فهو بمثابة نبات اللحية بالنسبة إلى حياة زيد، فإذا لا يثبت اللازم التكويني ولا يثبت الأثر المترتب عليه. وإذا لم يكن عندي أثر شرعي حتى على الاستصحاب الصباحي إذا لا يجري الاستصحاب لعدم تحقق الركن الرابع، وإذا وجد أثر شرعي طبعا يثبت فقط الأثر الشرعي في الصباح المترتب على الاستصحاب الصباحي ولا يثبت هذا اللازم التكويني ولا الأثر المترتب على اللازم التكويني. إذا انتهت لذلك نقول استفهام واحد وثاني خلال البحث حتى تعرف. الآن ومن ناحية أخرى يدخل في الحالة الثالثة، الحالة الثالثة والرابعة والخامسة ومجهولي التاريخ بصورة عامة، وحالة التوارد الحالتين هي ترجع إلى أو تشترك بشيء واحد، وهو لنقل ليست التوارد الحالتين، ما قبل هذه الحالة الثالثة والرابعة والخامسة على أقل تقدير هي عبارة عن تركب الموضوع، والموضوع مركب، وتوارد الحالتين لها علاقة بالثالثة والرابعة والخامسة من ناحية مجهول التاريخين أو من ناحية جريان الاستصحابين لو صح التعبير، وهي ممكن أن تكون من موضوع من جزء واحد أو ممكن أن تكون من موضوع مركب من أكثر من جزء، هذا بيناه خلال البحث. إذن ومن ناحية أخرى نقول هنا عن الموضوع المركب به الحالات الثالثة وما بعدها، ومن ناحية أخرى سجل هذه الفروقات حتى تعرف كيف تميز بين توارد الحالتين وبين مجهول التاريخ وبين الحالة الثالثة والرابعة والخامسة التي ذكرنا والحالة الأولى والثانية. ومن ناحية أخرى نلاحظ أن موضوع الحكم الشرعي قد يكون بكامله مجرى للاستصحاب إثباتا أو نفيا، وقد يكون إذن يكون عبارة عن مركب عن موضوع بسيط أو أجزاء تستصحب باستصحاب واحد، كيف نتصور هذا الأمر هذا شيء آخر. إذن لنقل إما يكون عبارة عن موضوع يجري فيه الاستصحاب بتمامه سواء كان بسيطا أو من أجزاء، يجري الاستصحاب بالإثبات أو بالنفي بتمام الموضوع، وقد يكون مركبا من جزئين، هذا يجري فيه الاستصحاب في الحالة الأولى ولا أشكال فيه، وقد يكون مركبا من جزئين أو أكثر، ويكون أحد الجزئين ثابتا وجدانا والآخر غير متيقن. فهنا نقول ففي هذه الحالة لا معنى لإجراء الاستصحاب بالنسبة إلى الجزء الثابت وجدانا، هو ثابت وجدانا فكيف يثبت بالأضعف؟ ثابت بدليل يقيني، كيف نثبت هذا بدليل ظني لو صح التعليل؟ إذن الثابت الذي يثبت بالوجدان هذا نعلم به فلا يحتاج إلى الثابت، لا يحتاج إلى إثبات، والحاصل لا يحتاج إلى تحصيل. ففي هذه الحالة لا معنى لإجراء الاستصحاب بالنسبة إلى الجزء الثابت وجدانا كما هو واضح، ولكن قد تتواجد أركانه وشروطه لإثبات الجزء الآخر، أي تتواجد أركان الاستصحاب وشروط الاستصحاب لإثبات الجزء الآخر المشكوك فيثبت الحكم، أو لنفيه، لنفي الجزء الآخر فينفى الحكم، يثبت الحكم أي تنجيز، فينفى الحكم أي تعذير، لأن تحقق التنجيز والتعذير، لأن يوجد أثر شرعي. ومثال ذلك أن يكون هنا المفروض يذكر الحالة الثالثة، يبين الحالة الثالثة والرابعة والخامسة التي ذكرناها سابقا ولا أقل من الحالة الثالثة والرابعة، وسيذكر أيضا تفصيل الحالة الخامسة التي ترجع إليهما إن شاء الله خلال البحث. نقول ففي هذه الحالة لا معنى لإجراء الاستصحاب بالنسبة للجزء الثابت وجدانا كما هو واضح، ولكن قد تتواجد أركانه وشروطه، أركان وشروط الاستصحاب لإثبات الجزء الآخر المشكوك فيثبت الحكم، أو لنفيه، لنفي الجزء الآخر فينفى الحكم. ومثال ذلك أن يكون إرث الحفيد من جده مترتبا على موضوع مركب من جزئين، أحدهما موت الجد والآخر عدم إسلام الأب إلى حين موت الجد. إذن نذكر هذا المثال، وهذه كأنما نذكر ندخل في الحالة الثالثة والرابعة، ونكتفي إلى هنا، والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.